إنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا سر أبيه وهو سر الباري مليك عار شعان من عند النزال
واسى أخاه حين لا مواسي واسى أخاه حين لا مواسي. اقرأ اقرأ مع الشيخ الأصفهاني. واسى ما اسمع صوتك يا الموالي. كر عليهم كرة اوردهم بالسيف وارد النار اثر بالماء سيد البشر لقتله وظهر سيفه انكسر ناح على اخيه وحتى كلا مع البتو اذكر مطروح واذكر وحدة احسان
لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
كيفية السيطرة عليها. وهذا الموضوع ينصب في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان مدى خطورة النفس، والنقطة الثانية في بيان منشأ خطورة النفس. والنقطة الثالثة في بيان كيفية السيطرة على النفس. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان مدى خطورة النفس، أولا ما هي النفس؟ النفس ما هي؟ النفس عرفت بتعاريف كثيرة مختلفة، ولكن أحدا ممن عرف النفس لم يستطع الوصول إلى حقيقة النفس. إذن نحن نعرف النفس بلحاظ لوازمها فقط، فنقول النفس هي مصدر النمو ومصدر الشعور ومصدر الفكر. النفس البشرية هي مصدر نموك من ناحية، فبها ينمو جسدك، وهي مصدر شعورك وأحاسيسك من ناحية أخرى، وهي مصدر فكرك وتعقلك من ناحية ثالثة. فالنفس هي مصدر الفكر ومصدر النمو ومصدر الشعور. وأما حقيقة النفس ما هي فنحن لا نعرفها. قد حار في النفس جميع الورى، والكل منهم قد غدا ضائعا، وبرهن الكل على ما ادعى، وليس برهانهم قاطعا. من حار في الصنعة عجزا فما أجدره أن يجهل الصانع. النفس البشرية لم يصل أحد إلى معرفة حقيقتها، فقط نعرفها بهذا المقدار: مصدر النمو، مصدر الشعور، مصدر الفكر والتعقل. هذه النفس التي هي مصدر النمو عندنا ومصدر الشعور عندنا والأحاسيس ومصدر الفكر والتعقل، هذه النفس هي منطقة الخطر في الحياة. منطقة الخطر في حياتنا هي نفسنا. لذلك ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: إن هذه النفس لأمارة بالسوء، فمن أهملها جمحت به إلى المآثم. لذلك فإن السيطرة على النفس وضبط النفس والتحكم في النفس والقدرة على محاكمة النفس وتحييدها اعتبرها النبي جهادا أكبر. عندما رجع قوم من الصحابة من المعركة قال لهم النبي: مرحبا بمن قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس، حمل السلاح ليس شيئا، مواجهة الأعداء ليست شيئا، الوقوف في جبهات الحروب والقتال ليس شيئا، في قبال محاربة النفس ومجاهدة النفس وضرب النفس والسيطرة على النفس. الجهاد الأكبر ضبطك لنفسك، الجهاد الأكبر سيطرتك على نفسك وتحكمك في نفسك. إذن النفس خطورتها في كونها أعدى أعداء الإنسان على الإطلاق. أعدى أعدائك تعيش داخلك، أعدى أعدائك ترافقك طوال الحياة وطوال الآناس وطوال اللحظات، أعدى عدوك يعيش معك إلى أن تصل إلى قبرك. فإما أن تنتصر عليه وإما أن ينتصر عليه. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان منشأ خطورة النفس. لماذا النفس خطيرة إلى هذه الدرجة؟ لماذا نفسي هي أعدى أعدائي؟ لماذا النفس تشكل منطقة الخطر في حياة الإنسان؟ من أين صارت النفس بهذا المستوى من العداء لنفس الإنسان ولذات الإنسان؟ لاحظوا أيها الأخوة، النفس الإنسانية لها قوى أربع، كل نفس لها قوى أربع. القوة الأولى عند النفس القوة الشهوية، القوة التي تحرك الإنسان نحو عبادة البطن ونحو عبادة الفرج، القوة التي تحرك الإنسان نحو الشهوات نحو الملذات. هذه القوة قوة شهوية موجودة في نفسك، يعبرون عنها بالقوة البهيمية لأنها موجودة عند البهائم بصورة أشد وبصورة أقوى. هذه القوة الموجودة عند البهائم التي لا هم لها إلا البطن وإلا الفرج موجودة عندك أيضا أيها الإنسان. القوة الثانية من قوى النفس هي القوة الغضبية، القوة التي تحرك الإنسان نحو مواقف العنف، القوة التي تجعل الإنسان يغضب، القوة التي تجعل الإنسان يحمل الشحناء والبغضاء في نفسه على إخوانه، القوة التي تحرك الإنسان نحو إيذاء جيرانه، نحو إيذاء أصدقائه، نحو إيذاء زوجته، نحو إيذاء أولاده. هذه القوة يقال لها القوة الغضبية، ويعبر عنها علماء الأخلاق بالقوة السبعية لأنها موجودة عند السباع والحيوانات الضارية بشكل أقوى وأشد. القوة الثالثة من قوى النفس الموجودة عندنا جميعا هي القوة الوهمية، القوة الواهمة. ما هي القوة الوهمية؟ القوة الوهمية هي القوة التي تخطط للإنسان وتهندس للإنسان وترسم المسار للإنسان، القوة التي يتولد عنها الخداع ويتولد عنها المكر ويتولد عنها الاحتيال، كيف أخادع غيري وكيف أحتال على غيري وكيف أمرر الأمور على أهلي على والدي على أصدقائي على جيراني. هذه القوة قوة التخطيط يعبر عنها بالقوة الوهمية وهي موجودة في نفس الإنسان. القوة الرابعة والأخيرة من قوى النفس هي القوة العاقلة. قوة العاقلة ما هي وظيفتها؟ قوة العاقلة هي التي تسلك بالإنسان إلى سبل الخير وإلى سبل الصلاح، هي القوة التي توصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، إلى خدمة دينه، إلى خدمة مجتمعه، إلى خدمة مبادئه وقيمه. القوة العاقلة هي التي ترشد الإنسان نحو سبل الخير. إذن نفسنا الإنسانية لها قوى أربع: قوة شهوية تحركنا نحو الملذات والشهوات، وقوة غضبية تحركنا نحو إيذاء الآخرين ونحو التعدي عليهم ونحو الغضب ونحو الشحناء، وقوة واهمة تخطط لنا كيف نحتال على غيرنا، كيف كيف ندبر الأمور، كيف نخادع، كيف ننصر. وقوة عاقلة تمهد لنا السبيل إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا تبدأ خطورة النفس. لاحظ هنا منشأ خطورة النفس. شلون هنا منشأ خطورة النفس؟ تجاوز القوة العاقلة ودعها وراء ظهر، تبقى عندك قوى ثلاث: القوة الشهوية، والقوة الغضبية السبعية، والقوة الوهمية. القوة الشهوية، ما الذي تريده من الإنسان؟ القوة الشهوية تريد من الإنسان أن يصل بها إلى أقصى درجة ممكنة. تقول له: مارس شهواتك، مارس لذاتك، اندفع نحو عبادة بطنك ونحو عبادة فرجك، ولا تبالي بحلال ولا حرام، كل أي طعام كان حلالا أم كان حراما أم كان مشتبها، احصل على كل طعام تستطيع أكله. تحرك نحو شهواتك، نحو ملذاتك، اشبع غريزتك الجنسية بأي طريقة، كانت طريقة محللة أم كانت طريقة محرمة. القوة الشهوية البهيمية تحرك الإنسان من أجل أن يبلغ بها أقصى درجة. القوة الغضبية تأتي من ناحية أخرى وتحرك الإنسان أيضا أن يبلغ بها أقصى درجة ممكنة. تقول له: اجمع المال، كان هذا المال من طريق حلال أم كان هذا المال بالتعدي على حقوق غيرك، اجمع المال، لا يهمك ذلك، تعدى على غيرك. تقول له: كن عنيفا مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، مع أصدقائك. تقول له: تعدى على أصدقائك، اضربهم، لا تبالي بحلال ولا بحرام. القوة الشهوية تدفعه والقوة الغضبية تدفعه. تبقى القوة الوهمية. القوة الوهمية ماذا تصنع؟ القوة الوهمية آلة، أداة، عند القوة الشهوية وعند القوة الغضبية. القوة الشهوية تقول للإنسان: مارس الملذات. خب كيف أمارس ملذاتي؟ تأتي القوة الواهمة تخطط، تقول له: مارس ملذاتك بهذه الكيفية، هي التي ترسم الدور، هي التي تخطط، هي التي ترسم خريطة ممارسة الرذيلة وممارسة الشهوة بأي كيفية كانت. تأتي القوة الغضبية تقول للإنسان: أيها الإنسان، كن مسيطرا على نفسك، كن احصل على المال. تقول له: احصل على المال، كيف احصل على المال والمال لا ليس موجودا عندي وليس هنالك طريق مهيأ للحصول عليه؟ تأتي القوة الواهمة وتخطط، تقول له: اسرق، هي التي تخطط السرقة. تقول له مثلا: احتل على صديقك، احتل على المؤمنين، اسرق اموالهم. الذي يخطط للقوة الغضبية القوة الواهمة. إذن القوة الوهمية التي هي مركز التخطيط في النفس الإنسانية أداة إما عند القوة الشهوية وإما عند القوة الغضبية. إذن مسكين أنت أيها الإنسان، مسكين أنت أيها الإنسان، أنت بوحدك تصارع القوة الشهوية أم تصارع القوة الغضبية أم تصارع القوة الواهمة؟ تصارع ماذا وتتحدى ماذا؟ عندك قوة واحدة فقط، هي القوة العاقلة التي تدلك على الطريق إلى الله. هذه القوة إما أن تسيطر من خلالها على بقية القوى وإما أن تسيطر بقية القوى على هذه القوة. فإذا سيطرت بقية القوى على القوة العاقلة عند الإنسان فلا خير في هذا الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا خطورة النفس هذا ما شاء الله منشأ خطورة النفس وجود ثلاث قوى في نفس الإنسان التي تحملها أنت بين جنبيك. هذه القوى تعصف بحياتك ليلا ونهارا، فإما أن تنتصر عليها وإما أن تنتصر هي عليك. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثالثة، وهي كيف نسيطر على نفوسنا، كيف نضبط نفوسنا الأمارة بالسوء، كيف نستطيع أن نتحكم في نفوسنا الموجودة في داخلنا. نفسي تقودني نحو الكذب، كيف أستطيع أن أسيطر عليها وأمنعها من ذلك؟ نفسي تحركني نحو سماع الغناء، كيف أسيطر عليها وأمنعها من ذلك؟ نفسي تحركني نحو الغيبة، نحو ممارسة اللذات والشهوات المحرمة، كيف يا إخوان نسيطر على نفوسنا؟ نحن نعيش مع أعدائنا، فكيف نسيطر على هذا العدو وكيف نتحداه وكيف نواجهه؟ علماء الأخلاق يقولون السيطرة على النفس تتوقف على خطوات أربع لا بد أن يمارسها الإنسان. طبعا هذا بعد أن يعزم الإنسان على محاربة نفسه، وبعد أن يصمم الإنسان على أن يذل نفسه وعلى أن يجعل نفسه أسيرة بين يديه يتصرف فيها كيفما يشاء بالقوة العاقلة الموجودة عنده. إذا صمم الإنسان على ترك الكذب، صمم الإنسان على ترك الغيبة، صمم الإنسان على ترك سماع الأغنية، صمم الإنسان على ترك الممارسة المحرمة، حينئذ يقول أنا كيف أنفذ هذا التصميم وكيف أسيطر على نفسي؟ هنا خطوات أربع. الخطوة الأولى خطوة المشارقة. مشارقة يعني ماذا؟ أنت الآن اضطررت إلى الدخول في مشروع تجاري مع واحد من أعدائك، من باب الاضطرار أنت مضطر أن تدخل في هذا المشروع التجاري مع عدوك وليس مع صديقك. أول خطوة تنفذها ماذا؟ تشارطه، تقول له أنا أدخل معك هذا المشروع بشرط كذا وبشرط كذا. طبع هنالك شروط لا بد أن تلتزم بها وأن يلتزم هو أيضا بها. النفس كذلك، عندما تريد السيطرة على نفسك أولا لا بد أن تشارطها. كيف تشارطها؟ أنت مبتلى بنقطة ضعف معينة، كل واحد منا قد تكون له نقطة من نقطة ضعف معينة وقد تكون له نقاط ضعف متعددة لا يخلو إنسان من ذلك. افترض أنا الإنسان نقطة الضعف عندي هي الكذب، دائما نفسي ما تحركني نحو الكذب ولا أستطيع مقاومتها، أكذب ليلا ونهارا بمناسبة وبغير مناسبة. أول خطوة هي المشارطة. مشارطة يعني ماذا؟ يعني أن تشارط نفسك على عدم الكذب أبدا. لا بد أن تشارط نفسك
بين يدي الله سبحانه وتعالى على أن لا تكذب إذا تريد أن تسيطر على نفسك. السواحد من يريد السيطرة؟ مو كلامنا معه، كلامنا مع من يريد السيطرة على نفسه. تريد أن تحذف كلمة الكذب من قاموس حياتك، لا بد من المشاركة. ورد في دعاء التوبة الوارد عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، قال: لك يا رب شرطي أن لا أعود لمكروهك، وضماني أن لا أرجع لمذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. الإمام زين العابدين يقول: لا بد من وجود مشارفة. لك يا رب شرطي أن لا أعود إلى مكروهك، لا بد أن تشارك ربك، تشارك نفسك، بينك وبين الله، أن تترك نقطة الضعف الموجودة في حياتك. هذه أول خطوة. تأتي الخطوة الثانية في طريق السيطرة على النفس، وهي خطوة المراقبة. بعد أن انتهت خطوة المشاركة تأتي خطوة المراقبة. مراقبة يعني ماذا؟ أنت الآن، نعود إلى مسألنا الأول، عندما تدخل مع عدو من أعدائك في مشروع تجاري وتشارطه، أنت لابد أن تراقبه، لأن هذا عدوك، ولعله يغدر منك، ولعله يفتك منك، ولعله يخونك لأنه عدوك. فما بالك بالنفس وهي أعداء أعدائك؟ إذا كان العدو البسيط يحتاج إلى مراقبة بعد المشارطة معه، فما بالك بأعدى الأعداء؟ إنه يحتاج إلى مراقبة مكثفة. أنا الآن شارطت نفسي أن لا أكذب أبدا، لا بد أن أراقب كلماتي، كل كلمة أريد أن أتكلم بها لا بد أن أراقبها، هل هذه الكلمة كذب أم هذه الكلمة صدق؟ إذا لم تراقب فإن النفس تغدر بك من الخلف وأنت لا تشعر، فلا تجد نفسك إلا وقد كذبت من حيث لا تلتفت، لأن النفس من ورائك تدبر، من ورائك تتحرك. فإذا لم تراقبها طعنتك ولم تبالي، وغدرت بك ولم تبالي، فلا بد من مراقبة النفس بعد المشاركة. لذلك ورد عن أمير المؤمنين لذكره وآله الصلاة:
اللهم صل وسلم على
عليه السلام موجودا معنا وطلب منكم الصلاة، تصلون بهذا المقدار؟
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على
كان معنا جسدا، وإلا فبوجوده المثالي المعنوي نقطع بوجوده المبارك، وإلا لا تعمر هذه المجالس من غير وجودي، من غير مباركتهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا معان. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ينبغي على الرجل أن يكون مهيمنا على نفسه ومراقبا لقلبه.
أمير المؤمنين يركز على قضية الرقابة، أن يكون الإنسان مهيمنا على نفسه ومراقبا لقلبه. إذا أول خطوة خطوة المشاركة، وثاني خطوة هي خطوة المراقبة. الآن أنا شرطت نفسي بأن لا أكذب، شارطت نفسي بأن لا أسمع الأغنية، وعاهدت نفسي وراقبتها، راقبت نفسي فلم أسمع للأغنية بحسب مراقبتي لنفسي. الآن أنا منذ أن جلست من الساعة الكذائية إلى الساعة الكذائية راقبت نفسي مراقبة دقيقة، فلم أجد نفسي قد كذبت، لم أجد نفسي قد سمعت الأغنية. هنا تأتي الخطوة الثالثة، وهي خطوة المحاسبة. أنت عندما تدخل في المعاملة التجارية مع عدوك وتشارطه وتراقبه، النتيجة تتركه وهو يذهب وأنت تذهب؟ لا، لابد من محاسبة. ما هو مقدار الربح وما هو مقدار الخسارة؟ بأي مقدار أنا ربحت معك وبأي مقدار أنا خسرت؟ هنا تأتي خطوة المحاسبة. يحاسب الإنسان نفسه الذي يريد السيطرة على نفسه. ونحن لا نتكلم عن مثاليات، أنا أتكلم عن واقعيات. من أراد السيطرة على نفسه فليفكر فيما أقول بجد وتأمل. تأتي مرحلة المحاسبة. في كل يوم في كل ليلة لا بد أن يحاسب الإنسان الذي يريد السيطرة على نفسه، لا بد أن يحاسب نفسه في كل ليلة بعد أن مارس عمله طوال اليوم والتقى بأصدقائه وذهب إلى الأماكن التي احتاج أن يذهب إليها وجاء لينام. هنا تأتي الخطوة الثالثة. أنا اليوم منذ أن جلست إلى هذه الساعة كنت أريد أن أتخلص من الكذب، وقد شارطت نفسي على ذلك وراقبتها، فهل فعلا لم أكذب أم لا؟ لابد أن يراجع حساباته اليومية، هل فعلا لم يكذب أم لا؟ أنا كنت في كل يوم أكذب 30 مرة، اليوم بفضل المشارطة والمراقبة لا، وجدت نفسي كذبت 2 مرات فقط. هنا تأتي أهمية المحاسبة. يقول الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا، يعني ليس من شيعتنا الكاملين، ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد منها، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ثمرة المحاسبة إصلاح النفس. إذا أردت أن تصلح نفسك فلا بد من محاسبتها محاسبة دقيقة كما تحاسب عدوك، لا بد أن تحاسب أعداء أعدائك. ثمرة المحاسبة إصلاح النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. تقول: أنا لا أستطيع أن أجلس مع نفسي كل ليلة وأحاسب نفسي. إذن لابد أن تحاسب نفسك كل أسبوع. لا تستطيع أن تحاسب نفسك كل ليلة، حاسب نفسك كل أسبوع. أيتها النفس، أنا شاربتك وشاربت الله أن لا أكذب، أن لا أسمع الأغنية، أن لا أمارس الممارسة المحرمة، وقد مر أسبوع، فماذا صنعت يا نفس؟ هل تخذيني أم أنا الذي قهرتك؟ خطوة المحاسبة خطوة ضرورية للسيطرة على النفس. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة خطوة المعاتبة والمعاقبة. الآن أنت حاسبت نفسك، وجدت بأن نفسك الشريرة، بأن نفسك الأمارة قد جعلتك ترتكب بعض ما لا تريد، بعض ما شارطتها ألا تعود عليه، خلاص هي انتهت المسألة، استغفر الله وأتوب إليه وانتهى الموضوع، وتندم داخل نفسك. لا، لا بد من معاقبة النفس، لا بد أن تعاقب نفسك إن أردت السيطرة عليها عقابا مشروعا. أنت تنذر إن أنا عندي نقطة ضعف معينة، نقطة الضعف عندي مثلا هي ماذا؟ نقطة الضعف هي سماع الأغنية أو الغيبة، والنفس قد خدعتني وسمعت الأغنية، لا بد أن أعاقبها، لا بد أن أعودها على العقاب. تنذر لله إن رجعت إلى الغيبة مرة أخرى أن تصوم لله أسبوعا كاملا. تنذر لله إن كذبت مثلا مرة أخرى أن تتصدق بألف ريال، بألفين ريال، تعاهد الله على ذلك، تنذر لله ذلك، تعاقب النفس معاقبة قاسية. أيتها النفس أعاقبك إن خدعتيني، سأقهرك بالصوم إلى الله، سأقهرك بدفع المال للغير، للفقراء، للمحتاجين، وأنت لا تريدين ذلك، لا بد من معاقبة النفس. إذن أيها الإخوان، من أراد منكم السيطرة ومن أراد منكم ضبط نفسه، ومن أراد منكم التحكم في غرائزه وفي شهواته وفي ملذاته وفي أخطائه، لا بد أن يخطو هذه الخطوات الأربع بعزم وتوسل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبالأئمة الهداة، لأن مسيرك في هذه الخطوات من غير دعاء أهل البيت لك لا ينفعك شيئا. لذلك لا بد من التوسل بهم والاستعانة بهم على أن يسددوا طريقي وييسروا طريقي ويسهلوا الأمور أمامي. فأبدأ بالمشارطة، ثم أبدأ بالمراقبة، ثم أبدأ بالمحاسبة، ثم أبدأ بالمعاقبة، وبذلك أكون قد أحكمت الوثاق على نفسي وقيدتها تقييدا بالغا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سيطرة على النفس، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين واعي المنون، وتشربين بارد المعين. النفس تقول للعباس اشرب الماء، اشرب الماء، انت ظمآن، انت عطشان، ولكن العباس كان مسيطرا على نفسه وكان مهيمنا على نفسه وكان مسلطا على نفسه، لذلك ما تراجع امام نداء النفس، بل هو الذي كان يحركها، يا نفس من بعد الحسين. اي قيمة للنفس بعد سيد الشهداء الحسين؟ وبعده لا كنت او تكوني، اتشربين باردا معيني، هذا حسين وارد الحسين. العباس بن علي الذي ادخره امير المؤمنين لسقي عطاشا كربلاء، الذي ادخره امير المؤمنين لنصرة سيد الشهداء الحسين. العباس كان مدخرا لهذا الموقف البطولي، لذلك كان الجميع يتطلع إلى دور العباس، وكان الجميع يعلم أن العباس هي هذه مهمته. لذلك زينب لما جاءت لها الرباب تحمل طفلها الرضيع وقد دلع لسانه من شدة الفرح، تصور انت طفل صغير، طفل رضيع مضت عليه ايام لم يذق ماء ولم يذق طعاما ولم يذق اكلا، والشمس لاهمه والارض متوقده، كاد ان ينفض اخر انفاسه. بلغ به الحال الى ان دلع لسانه خارج فمه، دلع لسانه خارج فمه، لا يستطيع ان يرجع لسانه داخل فمه، لان الجوع قد اخذ مأخذه والعطش قد ايمس لسانه، فظل لسان الطفل ممدودا خارج فمه المبارك. على هذه الحاله اقبلت تحمله الرباب الى الحوراء زينب وهي تقول: سيدتي خذوا طفلكم يموت عندكم. هذا الطفل مفارق، هذا الطفل لا حياة له، خذوه يموت عندكم. اخذته زينب، رأت الطفل، رأت عينيه قد غارتا، ورأت لسانه وقد دلعه. ماذا تصنع زينب؟ من أين تأجيب الماء إلى الرضيع؟ حملته على يديها وأقبلت به إلى ساق العطاش، أقبلت به إلى خيمة العباس، وراحت بالطفل يمتجن أبو الشيمة. أبو فاضل عمدها وبارق النامة، ولما وصلت وفت ورا الخامة تصب دموع، والونات تخفيها سمعها وقام، والسيف يلوح شنها الواقفة زين، عليه العباس، فقال له الحسين: إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. فعلم أن الرخصة قد حانت، عظم الله أجوركم. فخرج مولانا العباس إلى المعركة، حمل على القوم وحملوا عليه، شد عليهم وشدوا عليه، إلى أن وصل إلى المشرعة وكان عليها 4000 فارس. فرقهم عنها ونزل إلى الماء أخاض الماء. يا علي يا علي أخاض الماء. ترت جفاي روي عطى الشبدة، تذكر لأن أخوه حسن دب الماء من جفة وتحسى. إشلون أشرب يا علي، إشلون أشرب وأخوي حسن وسكنة والحرم وأطفال وضن قلب العليل التهب. جف الماء من يده وملأ القربة ماء، وخرج من المشرعة مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، متبخدر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه وعزرائيل ميده، ضيق صباها والعساكر شافت اهوى، فرت وظنت حل عليها ناسخ الصور، تطلب الملجه والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفوح، وتذكرت كان واخوها ولا النهر مال، وحسين لازم مركزه وتنزف دموعه، شافين اسف جيش العدا وشتت جموعه، وطلعت مريبه تنتظر زينب ورجوع. اشوف الكفيل بطعته يعود خيال، قالها يا زينب للنهر حول مجوده، واخلى ملازمها عسى تسلم ذنوده، روحي الخيمه وطلبي من الله. يا الله. فنادى ابن سعد لاصحابه: لئن وصل العباس بالماء الى المخيمات ابناكم واخوه عن اخركم. قالوا: وماذا نصنع؟ قال: احملوا على العباس. يا علي. فدارت عليه الصفوف واجتمعت عليه الالوف: انا ابن خواب الغمرات، انا ابن خدام العرب، انا الذي اعرف عند الزمجرة بابن علي والمسنى حيدرة، فاثبت اليوم لكم يا كفرة اجركم الله. فاقبل له لعين من ورائه: يا زهراء شاهرا سيفه، وضرب العباس على يمينه. يا علي. والله ان قطعتم يميني اني محام ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقيني. يا الله. فاقبل له لعين اخر: يا علي يا علي يا علي، شاهرا سيفه وضرب العباس على يساره. يا الله. اصبح العباس بلا يديه، ضم اللواء لساعديه، وكان همه ان يصل الى المخيمات. اجركم الله. واذا بالسهام كرش المطار، سهم وقع في كتفه وسهم وقع في الخرب فاراق ماء، وسهم وقع في عينه.
رؤية عن العباس يا علي يا علي، فحجب الرؤية عن العباس. صار العباس لا يعلم إلى أين يذهب إلى أين يتوجه. تحير العباس فأسند ظهره إلى جذع نخلة وصار يحرك رأسه يمينا وشمالا لعل السهم يسقط من عينه، فسقطت العمامة من على رأسه وبان النور من جبينه. فأقبل حكيم بن الطفيل يحمل عمد الحديد وضرب العباس على رأسه.
حسين
الذي كسرت ظهره، أنا أخوك الحسين.
لما علم العباس أن الذي بجانبه الحسين أخذ رأسه المخضوخ ورماه على التراب، أخذه الحسين ثانيا أرماه العباس على التراب، أخذه الحسين ثالثا فرماه العباس على التراب، فقال الحسين: أخي عباس، قطعت أنياط قلبي، ما لي كلما وضعت رأسك في حجري رميته على التراب. قال: أخي حسين، الآن تضع رأسي في حجرك، وبعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجرك يا أبا الفضل؟ بعد ساعة وضع الشمر سيفه على رأس الحسين. الله يعود العباس الله يسلمه ويرجع إلينا بجود ولن الحسين ينادي العباس قطع ووصى علي وقال لي للخيم لا توديني او خيما يحميني